الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة العسل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في العسل في كل عشرة أزق زق. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة المتعي وعبد الله بن عمرو. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء. وصدقة ابن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف صدقة ابن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة، حيث بيّن أنه سيذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة العسل. وقوله ما جاء في زكاة العسل ترجمة يستخدمها علماء الحديث رحمهم الله، ولكنهم لا يلتزمون فيها إذا كانت في السنن، لا يلتزمون فيها الأحاديث الصحيحة. ومن هنا يرتفع الإشكال عند طالب العلم، حيث إن الإمام رحمه الله قد يذكر هذه الترجمة في متعددة، وقد يذكر فيها أحاديث طعن العلماء رحمهم الله في أسانيدها. والجواب أنه حينما قال باب ما جاء، أي سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان متفقا على صحته وثبوته أو كان فيه خلاف. ذلك أن الأحاديث الضعيفة التي يذكرها رحمه الله يحتمل أن تكون قد جاءت بطرق أصح، ولكنها ليست من طريق المصنف رحمه الله، ولذلك يذكر هذا الحديث، وقد يكون له شاهد، وقد يكون له رواية أخرى تقوي ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لا يشكل على طالب العلم ما يذكر من بعض الأحاديث المتكلم في سندها تحت مثل هذه التراجم. وقوله رحمه الله باب ما جاء في زكاة العسل، هذه الترجمة تتعلق بنوع من أنواع الأموال وهو العسل. وقد قلنا إن المال هو كل شيء له قيمة، فالعسل من الأموال. ويرد السؤال: هل تجب الزكاة على صاحب المنحل إذا كان عنده، إذا أخرج العسل منه، أو لا تجب عليه؟ وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي طعن العلماء رحمهم الله في روايته، لأنه من طريق صدقة بن عبد الله، وقد ضعفه الأئمة رحمهم الله، وعليه فإنه حديث ضعيف. وقال الإمام البخاري رحمه الله إنه لا يصح في زكاة العسل شيء، ومثله عن الإمام بن المنذر، وكذلك الحافظ بن عبد البر وغيرهم من الأئمة، حيث إن الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة العسل كلها لم تخل من مقال. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة زكاة العسل، هل تجب الزكاة في العسل أو لا تجب، وذلك على قولين مشهورين أشار إليهما المصنف رحمه الله. القول الأول: لا تجب الزكاة في العسل، وهذا القول يكاد يكون لجمهور العلماء رحمهم الله، فهو مذهب المالكية والشافعية، واختاره طائفة من أئمة المذهب الحنبلي كالإمام ابن مفلح رحمه الله وغيره. يقولون لا تجب الزكاة في العسل، وأنه إذا شاء من نفسه أن يبذل شيئا طوعا فهذا حسن، وهو أفضل، وهو إحدى الروايات عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله جميعا برحمته الواسعة. وذهب بعض العلماء إلى وجوب الزكاة في العسل، وهذا القول هو مذهب الحنفية، وخصوه بالأرض العشرية الخراجية، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، هي المذهب عند أصحابه، أي أن مذهب الحنابلة رحمهم الله أن العسل تجب فيه الزكاة، إلا أن هناك خلافا بين الحنفية والحنابلة، فالحنابلة رحمهم الله جعلوا للعسل نصابا واختلفوا فيه، فقيل إن نصاب العسل هو 600 رطل، وقيل إنه 600، وقيل إنه 1000، على خلاف في المذهب، ولكن الحنفية يوجبون العشر في زكاة العسل بغض النظر عن كونه بلغ النصاب أو لم يبلغ، أي أن كل من ملك منحل عسل أو أخرج عسله فعليه أن يخرج منه العشر زكاة مفروضة عليه. وهذا القول كما ذكرنا هو مذهب الحنفية، ورواية عند الإمام أحمد هي المذهب عند أصحابه، وهو مأثور عن بعض السلف، فهو الرواية الثانية عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، وكذلك أيضا أثر عن مكحول، وهو قول الأوزاعي فقيه الشام وإسحاق بن راهويه كما ذكر المصنف رحمه الله. على هذا القول يوجبون الزكاة في العسل، والحنابلة يشترطون بلوغه للنصاب، وغيرهم لا يشترط بلوغه للنصاب في المذاهب الأربعة ممن يقول به وهم الحنفية، فيقولون يخرج العشر. وفي حديثنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب إخراج العشر، وهذا معنى قوله في كل 10 أزق زق زق. هذا الزق هو وعاء العسل، وهو الظرف الذي يوضع فيه العسل، إذا كانت أوعية سواء كان زقا أو كان غيره، إذا كان وعاء العسل مثل القرب الموجودة في زماننا، من كل 10 قرب قربة واحدة وعليه، فكل 10 كيلوغرام يخرج منها كيلوا واحدا على الأصل الذي ذكرناه. وفي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العسل بصيغة الخبر في كل 10، وعند العلماء أن الخبر يأتي بمعنى الإنشاء، كأنه عليه الصلاة والسلام قال أخرج الزكاة من العسل في كل 10 من كل 10 واحدة. الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو قول جمهور العلماء أن العسل لا تجب فيه الزكاة، وذلك لما يلي: أولا، أنه ليس هناك دليل في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح من الصحيح الثابت عن عليه الصلاة والسلام يوجب الزكاة في العسل. وثانيا، أن الأحاديث التي استدلوا بها كلها لم تخلو من كلام ومطعن، سواء ما ذكره المصنف من حديث عبد الله بن عمر وقد أشار إلى وجه الضعف فيه لأنه من رواية صدقة وهو ضعيف، وكذلك أيضا الأحاديث التي أشار إليها حديث سيار، وأصل حديث اليمن حينما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يخرجوا زكاة العسل، وهو أيضا فيه ضعف لأنه من رواية عبد الله بن محبر وهو متروك، وكذلك أيضا ما ورد من حديث هلال رضي الله عنه أنه جاء بعسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن فيه من جهة المتن إن قوي السند بأن هلالا بذله من عنده ولم يكن واجبا عليه، لأنه ليس فيه تصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإلزام. وعلى هذا فمن ملك العسل فإنه إن تفضل من عنده بإخراج الزكاة فهذا أفضل وأكمل، وأما من حيث الأصل فإنه لا تجب عليه زكاة العسل. والعسل هو لعاب النحل، وقد جعله الله آية من آياته، فجعل فيه الشفاء والدواء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن يكن الشفاء ففي 4، في آية من كتاب أو شرطة من محجم أو شربة من عسل أو كية من نار ولا أحب أن أكتوي. وهذا هو الأصل الذي دل عليه دليل الكتاب كما قال سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فنعم السعداء الذين يتفكرون في آية الله في مخلوقاته، ومنها هذه الآية العظيمة أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النحل، والله عز وجل يوحي إلى خلقه كل بحسبه. وهنا كما ذكر سبحانه أنه يلهم مخلوقه، فالإيحاء هنا للنحل أنه ألهمها. وذكر العلماء في القرآن إعجازا أنه رتب العسل على ثلاث مراتب، فجعل المرتبة الأولى أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، فأعلى وأجود وأفضل أنواع العسل ما كان من الجبال، ثم يليه ما كان من الشجر، ثم يليه ما كان من الربيع ونبت الأرض. وقد جاءت الآية بهذا الترتيب مراعاة للأكمل والأفضل في البداءة به، وهذا يذكره أهل التجربة أنه صحيح، أن أفضل ما يكون من أنواع العسل ما كان جبليا. وسبحان الله رب العالمين إذ سخر هذه الدابة والتي هي مخلوق من مخلوقاته أن تنتقل بين أزهارها وأن تنتقل بين أشجارها لتطعم ما كتب لها ربها من أرزاقها، ثم تخرج هذا الشراب المختلف الألوان الذي جعل الله فيه هذه النعمة العظيمة. فكم من مريض شفي من مرضه، وكم من سقيم زال سقمه وذهب داؤه وشفي بإذن الله سبحانه وتعالى. فبين سبحانه وتعالى أن هذا الشراب آية من آياته، وأنه آية لمن يتفكر ويتدبر. جعلنا الله وإياكم من المتفكرين ومن المتدبرين، وألهمنا وإياكم سبيل المحسنين الموقنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل، قال: قلت: ما عندنا عسل نتصدق منه، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال: ليس في العسل صدقة. فقال عمر: عدل مرضي، فكتب إلى الناس أن توضع، يعني عنهم.
هذا يقوي رجوع عمر إلى قول الجمهور أن العسل لا زكاة فيه، وقولها أن يضع دل على أنه كان يرى في بادئ الأمر لزوم الزكاة في العسل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب.
وفي قوله عدل مرضي، العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب أحواله الصغائر، العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، والعدل هو الوسط الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط. وإذا قيل عدل مرضي فإن هذا تزكية بأمرين: الأمر الأول العدالة والاستقامة، والأمر الثاني الرضا. فقد يكون الإنسان عدلا مستقيما غير مرضي، مثل أن يكون كثير النسيان، كثير الوهم، خفيف الضبط. ولذلك جعل الله عز وجل الشهادة مقبولة ممن يرضى، وقال سبحانه وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. شهد رجل عند إياس بن معاوية القاضي المشهور من أئمة السلف رحمه الله جميعا برحمته الواسعة، فرد شهادته، فغضب بعض الجالسين وقال: كيف ترد شهادته والمسلم من استقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا؟ فقال إياس رحمه الله: يا هذا، إن الله تعالى يقول: ممن ترضون من الشهداء، وإن هذا ليس ممن نرضى. فبين رحمه الله التزكية بأمرين: عدل مرضي. فقد يكون الإنسان عدلا غير مرضي، وقد يكون الرضا، الوصف بالرضا يختلف بحسب اختلاف التزكية. فإن كانت التزكية في العلم فينبغي أن يكون مرضيا في علمه، وإن كانت التزكية في الشهادة والخبر فتقول عدل مرضي في ضبطه ونقله وحفظه لشهادته. وهنا قصد عمر رضي الله عنه أنه عدل في شهادته مرضي في علمه وخبره في علمه وبيانه. ومن هنا بيّن رحمه الله الأساسين في القبول: العدل والرضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا هارون بن صالح الطلحي المدني قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وفي الباب عن سراء بنت نبهان الغنوية رضي الله عنها.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بالأموال المستفادة أثناء الحول: هل تضاف إلى رأس المال أم أنه يستأنف لها حولا جديدا؟ وهذه المسألة تعتبر من مسائل الزكاة، وهي متعلقة بشرط حولان الحول. فالأصل في المال أنه لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول، وقد بينا هذا الشرط وبينا دليله وبينا إجماع العلماء رحمهم الله على اعتباره والعمل به، وأنه يستثنى منه الخارج من الأرض وما دلت النصوص على استثنائه. ومن هنا يرد السؤال: لو أن إنسانا كان عنده مال ثم استفاد مالا آخر بعد فترة أو زمن، هل يضيف المال الجديد إلى المال الذي عنده أم أنه يستقبل حولا جديدا للمال المستفاد؟ وهذا يأتي على صورتين: الصورة الأولى أن يكون المال المستفاد ناتجا من المال الأصلي، مثل أن يكون عنده 100,000 ريال دخل بها في تجارة، ثم في أثناء الحول استفاد 50,000 فأصبح المال 150، فإنه حينئذ يعتبر 50 المستفادة راجعة إلى رأس المال، لأن الربح تابع لأصله والفرع راجع إلى أصله. ومن هنا زكاة هذه 50 التي تعتبر نماء وربحا، زكاتها زكاة رأس المال. وقد أجمع العلماء رحمهم الله في موضعين على أن المال يضم ويرد إلى أصله، وذلك في زكاة بهيمة الأنعام، وكذلك أيضا في زكاة الأرباح في التجارة على تفصيل في النوع الثاني. أما بالنسبة لبهيمة الأنعام، فلو كان عنده من الغنم ما بلغ النصاب واستقبل به الحول، ثم أثناء الحول نما وازداد، كأن يكون في بداية الحول ما عنده 40 شاة، ثم أصبحت عند حولان الحول 121 بالنماء والزيادة، فتجب عليه شاتان، ولا ينظر في النماء الذي يكون من الغنم إلى حول جديد. والأصل في ذلك ما روى مالك رحمه الله في موطئه عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عمر بن الخطاب، أنه قال لعامل الصدقة: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. والسخلة هي صغار الغنم، ما كان دون السنة في الضأن والمعز. وفي قوله اعتد عليهم بالسخلة، السخلة نماء، ولكنه قال ولا تأخذها منهم، وهذا يدل على أن النماء من بهيمة الأنعام يضاف إلى رأس المال. وكذلك بالنسبة للتجارة، كما ذكرنا في الصورة والمثال أنه لو كانت عنده 100,000 واستثمرها، ثم أثناء الحول أصبحت 150، ثم حال الحول على 150، فإنه يزكيها زكاة المال الواحد. وهذان الموضعان استثناهما العلماء رحمهم الله بلا إشكال. ولكن بقي السؤال: لو كان عنده مال ثم دخل عليه مال جديد بصدقة، أو دخل عليه مال جديد بهدية أو هبة أو إرث أو وقف أو نحو ذلك، فهل يضيف هذا المال إلى المال الذي عنده؟ لو أن رجلا عنده 1,000 ريال واستقبل بها الحول في أول السنة في شهر محرم، ثم أثناء السنة ورث من قريب له ألفا أخرى، فهذه الألف الأخرى هل تضم إلى الألف الأولى بحيث إذا جاء أول السنة ألزمناه أن يزكي الألفين زكاة المال الواحد، أم أنه يجعل لها حولا مستقلا؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. جمهور العلماء على أنه يضاف المال المستفاد إلى رأس المال من حيث الجملة، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة رحمة الله على الجميع. والقول الثاني أنه يستقبل الحول الجديد إذا استفاد المال بسبب زكاة أو هبة أو نحو ذلك، ولم يكن المال نماء للأصل، وهذا هو مذهب الشافعية. واستدل الجمهور بالقياس على زكاة على بهيمة الأنعام أنه يضاف نماؤها إلى أصلها، واستدل الشافعية بالأصل فقالوا إن الأصل في الشريعة أن كل مال له حول مستقل، وإذا كان هذا الأصل أن كل مال له حول مستقل، كما أننا في بهيمة الأنعام نجعل لها حولا مستقلا وللأثمان حولا مستقلا، كذلك أيضا في المال الواحد إذا تعددت مداخله فإننا نجعل لكل مدخل حولا مستقلا فيحول، فلا بد وأن يحول على المال الحول تاما كاملا ولا يضاف إلى الأصل. وهذا المذهب هو أصح وأقوى، أنه لا يضاف المال المستفاد أثناء الحول، وأنه يستقبل به الحول الجديد. لكن وذلك لقوة الأدلة، لأن ما ذكروه من القياس ضعيف، فإن الربح ونماء بهيمة الأنعام دل النص على استثنائه، وبقي ما عداه على الأصل. الأصل في الشريعة ملزمون بالحول إلا ما استثناه الدليل، وهنا لم يستثن الدليل، فنبقى على الأصل ونقول من استفاد مالا جديدا بسبب جديد فإنه يستقبل به حولا جديدا. ومن هنا تأتي مسألة الرواتب، فإنها داخلة تحت هذه المسألة، والصحيح فيها أنه يستقبل بها الحول الجديد، ولكن لو أنه من عند نفسه قال أريد أن أضيفها إلى رأس المال وأزكي الجميع زكاة واحدة فلا بأس ولا حرج عليه في ذلك، لكنه على سبيل الفضل لا على سبيل الفرض، أي أنه متبرع بذلك وليس بلازم عليه. فائدة الخلاف، لو أن هذا المال استفاده في رمضان كانت عنده 10,000 ريال، ثم توفي له قريب فورث 10,000 ريال، ثم لما حال الحول على 10,000 الأولى فقد المال بعد حولان الحول، خسر أو أنفق، أعني 10,000 الثانية، على قول الجمهور يلزم بالزكاة، وأما على قول الشافعية فإنه لا تجب عليه زكاة 10,000 الثانية حتى يأتي رمضان، لأنه مال جديد وله حول جديد إعمالا للأصل والنص الذي دل على وجوب حولان الحول على كل مال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وروى أيوب وعبيد الله ابن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إن كان عنده إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة، وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة، لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول. فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
ذكر المصنف رحمه الله مذهب الجمهور، مثل ما ذكرنا مذهبهم على التفصيل الذي بيناه، وبينا أن صح القولين في هذه المسألة هو مذهب الشافعية بعدم بوجوب اشتراط الحول للمال المستفاد. وهذا القول حكاه المصنف رحمه الله عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية التي ذكرها عن ابن عمر تدل على أن مذهبه أنه يجب استقبال الحول بالنسبة للمال المستفاد، لأن قوله من استفاد مالا هذا عام، فيشمل ما إذا كان من جنس المال المستفاد، مثل أن يستفيد عنده ذهب واستفاد ذهبا، أو عنده فضة واستفاد فضة، فهذا عام سواء اتحد المال أو اختلف، وسواء كان الأصل بلغ أو لم يبلغ على التفصيل الذي ذكره المصنف رحمه الله عن الحنفية. قلنا من حيث الجملة هو مذهب الجمهور، وأما في العزو فمذهب الجمهور على ما ذكرناه، ولكن الأسعد والأقرب للصواب إن شاء الله والقول بعدم وجوب الزكاة إلا بعد حولان الحول على المال المستفاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ليس على المسلمين جزية. قال رحمه الله:
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة تقاعدت عن العمل وأصبحت كل شهر تأخذ مبلغا وقدره 5000 ريال، هل في هذا المال زكاة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالتقاعد يحتاج إلى نظرة تفصيلية في مسائله. أولا، من حيث المال الذي يستقطع من الراتب وما حكمه، وثانيا بقاؤه المدة كلها دون أن يزكى، وثالث استحقاق الشخص له. وهذه مسألة تحتاج إلى تأصيل، والكلام فيها متشعب، وكان الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله برحمته الواسعة له وجهة نظر في هذه المسألة. لكن ما ورد في السؤال من كونها تأخذ 5000 شهريا، أولا إذا قيل بأن هذا المال المستقطع من الأجرة، كل راتب يستقطع منه مبلغ، هذا المال الذي يستقطع من الراتب الأصلي هو من حيث الأصل ملك للإنسان، هو ماله، لا إشكال في هذا. لكن الإشكال في أن هذا القدر المستقطع إذا مضت عليه مدة وكان المستقطع قد بلغ النصاب، أو من خلال الأشهر استكمل النصاب، فحينئذ يرد السؤال: هل تجب عليه الزكاة طيلة هذه المدة التي لم يمكن فيها من هذا المال؟ من حيث الأصل أن هذا المال إذا لم يكن بيده أن يأخذه وأخذ منه بدون اختياره فحكمه حكم المال المغصوب. والعلماء رحمهم الله ذكروا في المال المغصوب أنه يزكى زكاة السنة الواحدة عند أخذه. بناء على هذا، عند تصفيته لراتبه يزكي المال المستحق له في الأصل لسنة واحدة، يخرجها قل المال أو كثر، هذا من حيث الذي يصفيه. يبقى النظر في الرواتب التي تعطى بعد ذلك، تحتاج إلى دراسة شرعية، هل هي من أصل المال أم أنها مبنية على نظام التأمين، وهذا يحتاج إلى دراسة فقهية واضحة. فإذا تبين أنه من أصل المال فحينئذ يسري عليه ما يسري على الاستحقاق أنه يزكيه لسنة واحدة. وأما إذا كان نفس الزيادة فيها نوع من التبرع والإعطاء، كما يلاحظ أنك لو حسبت المدة كلها في الخدمة والمال الذي أخذه وإذا به أضعاف ما يعطى، فهذا أشبه بالهبة، بغض النظر عن شرعيتها أو عدم شرعيتها، تحتاج إلى حكم شرعي ونظر شرعي. أما من حيث الأصل لا يسري عليه ما يسري على ما ذكرنا من أنه يزكى زكاة واحدة. كمثال، لو فرضنا أنه استقطع من راتبه خلال سنوات الخدمة 500,000 ريال، فرضنا مثلا، فهو من حيث الأصل الذي له يملكه 500,000 هذه، والذي حال عليها الحول وتكرر حولان الحول عليه هو 500,000. هذه 500,000 إن كان باستطاعته أن يأخذها في الأصل وتركها باختياره على أساس أن يستفيد منها في وقت ثان، فحينئذ صارت كالدين يوضع عند شخص مع القدرة على أخذه فتجب زكاتها طيلة السنوات. هذا إذا كان بإمكانه أن يأخذ هذا التأمين. وأما إذا كان ليس بإمكانه وأصبح أمرا لازما عليه، فحينئذ هو ماله واستحقاقه، ولا يستطيع أن يصل إلى هذا الاستحقاق، فحكم حكم المال المغصوب، أي أنها مسألة كمسألة المغصوب في الزكاة، وتلحق بها فيزكي كل ما يأخذ من 500,000 لسنة واحدة، لأنه قد حال عليه الحول مرات وكرات وعجز عن الوصول فيزكي لسنة واحدة. ومن هنا كم من مسائل سهل الفتوى فيها الآن، ولكنها لو عرضت على أئمة السلف لجث الواحد على ركبتيه خوفا من الله أن يرسل فيها القول هكذا. المسألة تحتاج إلى تأصيل وتفصيل. إذا كانت هذه 5,000 كلها من جملة الاستحقاق الذي طيلت السنوات، لا إشكال أنها تزكي كل 5 زكاة واحدة. وأما إذا صفت الحقوق وكان ما صفته من الحقوق يعادل ما أخذ وزيادة، فالزائد حينئذ حكم حكم الهبة ولا زكاة فيه. هذا من حيث الأصل. لكن لما نقول حكم حكم الهبة ولا زكاة فيه، لا يعني النظر في حكم هذه الصورة، إنما نقول من حيث الأصل هذا ما يحضر فيما لو أخذ راتبه، ويسري عليها جميع صور التقاعد سواء كان في الأعمال الخاصة أو غيرها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم تكرار العمرة في شهر رمضان أثابكم الله؟
تكرار العمرة اختلف العلماء رحمهم الله فيه في السنة كلها، وجمهور العلماء على مشروعيته وجوازه، واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فقوله العمرة إلى العمرة، قالوا هذا حث وحظ على الإكثار، وكذا أيضا قالوا إنه ليس في الشرع دليل يمنع من التكرار، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في السنة أكثر من مرة لا يقتضي التحريم، وقد كان صلى الله عليه وسلم يترك العمل خشية أن يفترض على الأمة. ومما يستأنس به في جواز التكرار ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي قباء كل سبت، وكل سبت يعني كل أسبوع، وقيل كل سبت أي كل يوم سبت. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء من أجل أن يحصل فضيلة العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من تطهر في بيته ثم خرج إلى مسجد قباء فصلى فيه. وقوله فصلى فيه عام شامل لأن يصلي الفريضة أو يصلي نافلة أو ركعتي وضوء، فصلى فيه كان له كأجر عمره. فقالوا كونه يذهب كل أسبوع فهذا تكرار منه كل أسبوع، لكن كان المقصود من حصول فضيلة العمرة. فإذا كان أجر العمرة يحصل بالسنة فمن باب أولى تحصيل حقيقتها وفضلها، وهذا أصل في مشروعية طلب. لكن من كرر باعتقاد الفضل حين باعتقاد فضيلة خاصة مثل أن يحدد زمانا يعتقد فيه أو نحو ذلك، حينئذ يكون قد أحدث. أما ما كان له أصل شرعي فإنه لا يحكم بالمنع منه. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان رمضان فاعتمري فعمرة في رمضان تعدل حجة معي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا للمرأة حينما حج حجة الوداع ورجع، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يطيب خواطر أصحابه، فسأل المرأة لماذا لم تحج معه، فقالت: لم يكن لنا إلا ناضح واحد وقد حج عليه أبو فلان اللي هو زوجها وهو زوجها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فاعتمري فعمرة في رمضان كحجة معي، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يؤثر السواك على الصيام أثابكم الله؟
السواك بإجماع العلماء لا يؤثر في الصيام إذا ألقى فضلة السواك ولم يبلعها. وأما إذا كان السواك رطبا وفيه المادة وبلعها، فحينئذ لا إشكال في تأثيره في الصوم على أصح الوجهين عند العلماء. وفي حكم ذلك معجون الأسنان، فإذا نظف الأسنان بالمعجون ثم غسل فمه دون أن يزدرد شيئا فصومه صحيح ولا إشكال. وأما بالنسبة للسواك فيما بعد الزوال، فجمهور العلماء رحمهم الله من حيث الجملة على أنه مستحب، وأن استحباب السواك بعد الزوال كاستحبابه قبل الزوال، ومنهم من يقول هو بعد الزوال آكد لأن الحاجة إليه أشد. وخالف في هذه المسألة الشافعية والحنابلة، وقلنا جمهور العلماء، لأن طائفة من أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب الإمام أحمد رجحوا القول المخالف، وهذا مسلك بعض العلماء في حكاية الجمهور. إذا كان أصحاب القول المخالف في المسألة العدل اللي يكون فيها مذهبان في مقابل مذهبين يحكى الجمهور. فالشاهد من هذا يقولون على أنه يجوز ويشرع السواك بعد الزوال وقبله، واستدلوا بعموم الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهو حديث أبي هريرة في الصحيح عنه رضي الله عنه وأرضاه. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواك، وقال: أكثرت عليكم في السواك، وقال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لم يقل: إلا للصائم بعد الزوال. وقد قال في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلو كان الصوم يتأثر بالسواك بعد لسوى فيه قبل الزوال وبعد الزوال، إلا أن أصحاب القول الثاني يقولون إن السواك بعد الزوال يذهب الخلوف ويضعفه، والشريعة دلت على فضل خلوف فم الصائم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: فإذا استاك ذهب الخلوف. وأيضا استدلوا بالقياس فقالوا إن خلوف فم الصائم فضلة طاعة وعبادة لا تشرع إزالتها كدم الشهيد، أي أنه كما لا يشرع غسل الشهيد حتى لا يذهب دمه عبادة، كذلك لا السواك بعد. والصحيح القول بفضيلة السواك بعد الزوال، وأما ما استدلوا به من قول عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم، فجوابه أن الخلوف ناشئ من الجوف والمعدة، وهذا راجع إلى الجوع والظمأ، وليس من نتن الفم، لأن نتن الفم والقلح الذي على الأسنان تشرع إزالته، والشريعة أمرت بالسواك لطهارة الفم من هذا الضرر الموجود فيه، فإذا أزاله لم يؤثر على الخلوف. ومن هنا رد هذا القول من هذا الوجه، أن الاستدلال بحديث أبي هريرة ليس بمستقيم، لأن الخلوف ناشئ من الجوف وليس من نتن الفم وتغير رائحته. ثانيا، أن القياس على دم الشهيد جوابه أن دم الشهيد ليس كالوسخ الأسنان، فإن دم الشهيد تمحض في فضل العبادة، فهو فضلة العبادة وأثرها، وأما بالنسبة لوسخ الأسنان فإنه أثر الطعام وبقية الطعام، أو أثر طول الصمت وعدم الكلام، وحينئذ تشرع له لإزالة. ومن هنا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فمه بالسواك، وفي لفظ يشوص فاه بالسواك، ويشوص وشاص وماص إذا دلك. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بالسواك عند القيام من النوم، لأن الفم تتغير رائحته بالنوم، فصار أصلا في كل وضع تتغير به رائحة الفم. ولا شك أن بعد الزوال الحاجة أمس إلى السواك. وجاء في حديث عاصم بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت ما لا أحصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، ولم يفرق بين كوني قبل الزوال أو بعد الزوال. وعليه فالسواك مشروع للصائم، ومسألة ما بعد الزوال على التفصيل الذي ذكرناه الصحيح فيها أنه لا بأس ولا حرج، ولكن ينبغي أن يحذر الصائم من الاستياك بالعود الرطب أن يزدرد فضلته ويبلعها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أيهما أفضل، الحفظ والمراجعة أم القراءة للورد؟ أثابكم الله.
الحفظ
والمراجعة أم القراءة للورد؟
إذا كان الوقت وقت أذكار مثل أذكار الصباح والمساء والأذكار الخاصة، فلا شك أنه إذا قال الذكر اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل له الخير والبركة من الخير والبركة ما وضعه الله في هذا الورد. فإن الله شرع سنن الهدى في كتابه وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه السنن لا يفعلها أحد إيمانا بالله واحتسابا للثواب عند الله إلا هدي، وهدي إلى الصراط المستقيم. فمما يعين طالب العلم على طلبه وضبطه وإتقانه، ومما يبارك الله فيه في عمره وعمله وظاهره وباطنه، أن يحرص على الأذكار وعلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما ورد عنه من أذكار الليل والنهار. وهذا مجرب، فهو سلاح عظيم، وطالب علم تراه محافظا على الأذكار لا يمكن أن يساوى بطالب علم يضيعها أو يفرط فيها أو يقصر فيها. وقل أن تجد طالب علم يحافظ على ورده إلا وجدته في أفضل حال يكون عليه طالب علم، خاصة إذا طبق هذه الأذكار بحضور القلب وبالخشوع واستشعر المسؤولية عنه كطالب علم. ينبغي أن يكون في أفضل الأحوال وأكملها من الخشوع وحضور القلب والتدبر، فهذا له أثر عظيم على طلب العلم، وله بركة وخير عظيم يعرفه من يعرفه، وهي لذة وجدها من وجدها، جعل الله وإياكم منهم. يحرص طالب العلم في أوقات الأذكار المخصوصة على تطبيق السنة، وإذا عود طالب العلم نفسه على لزوم السنة والمحافظة على الأذكار والضبط لها وهو في بداية طلبه للعلم، انقادت له وسهلت بإذن الله حينما تتراكم عليه المسؤوليات ويتحمل الأمانات وتكثر الشواغل والمشاغل، فتجده قوي النفس مهما حدث من الفتن والمصاعب والمتاعب والمشاغل والأهال، إذا ألقي إنه قد اعتاد. ومن هنا تجد ماء الراسخين الدين، تجدهم حينما يتحملون الأعباء العظيمة لا يختلف حالهم، بل يكون إلى الأكمل وإلى الأفضل، لأنهم مطنوا أنفسهم من بداية طلب العلم على الحرص على السنة. والله تعالى يقول في كتابه: واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن أراد الهداية في طلب العلم يحرص على أن لا يفوت الأذكار والأوراد الخاصة في المناسبات الخاصة أو المواضع الخاصة، خاصة وأنه يكون قدوة في بيته ومع إخوانه ومع أولاده ومع زوجه. والزوجة تكبر من طالب علم إذا كان زوجها طالب علم، تراه أحرص ما يكون على تطبيق السنة، ومن هنا تجده مهتديا في نفسه هاديا لغيره، فتسهل عليه مذاكرته ويسهل عليه مراجعته، ويجد من الخير والبركة ما الله به عليم. أما بالنسبة للأذكار العامة والأوراد العامة، لو مثلا ضاق عليه الوقت في تحصيل جزئية في طلبه للعلم، بحيث لو تفرغ للأذكار العامة ضاعت عليه هذه الفائدة وضاع عليه ضبطها، فالعلم أفضل من العبادة إذا تعارض، بحيث أن ضبط العلم سيذهب إذا اشتغل بغيره، فليس هناك أفضل ولا أعظم أجرا ولا ثوابا عند الله من العلم الذي هو الوحي. ومن هنا جعل الله العلماء ورثة الأنبياء، فمن كان حظه من الميراث أكثر فحظه من اتباع الأنبياء أعظم وأكبر. فعلى طالب العلم في هذه الحالة أن يقدم طلب العلم، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر والتمام. فهذا يدل على أن العلم أفضل من العبادة، فإذا تعارضا نعم تقدم العلم، أما من حيث الأصل تحرص على أنه ما تفوتك سنة. وأوصي طالب العلم خاصة في بداية لطلبه للعلم أن يحرص على التطبيق، فإذا حرص على التطبيق من بداية لطلب العلم وضغط على نفسه سيجد مشقة وعناء وضيقا وتعبا، لأن عدو الله إبليس لم يتركه، وهو يعلم أن مفاتيح الخير بالله سبحانه وتعالى ثم بهذه الأذكار والأوراد، يدرك هذا حقيقة. ولذلك كم من طالب علم يخرج للناس ضعيفا، وإذا كثرت عليه المشاغل والمشاكل ازداد ضعفا، نسأل الله السلامة والعافية. فعليك أن توطن نفسك من بداية على عدم التفريط، من ذلك أذكار الصباح، أذكار المساء، الأذكار الخاصة عند قيامك وقعودك، دخول الخلاء الخروج منه ونحو ذلك مما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا تفرط فيه. بل يبلغ بطالب العلم أن يحفظ الذكر ويحفظ من أخرجه
ويحفظ مستعد لو أن أحدا راجعه في مسألته أن يبين له هل هو صحيح أو ضعيف، بل يبلغ ببعضهم من توفيق الله له من ضبطه للسنة ومداومة عليه أن يحفظ الصحابي الذي حفظ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها مراتب منح من الله سبحانه وتعالى للعبد، فلا ينبغي لطالب العلم أن يقصر في هذا ما أمكن، لأن فيه خيرا كثيرا له في دينه ودنياه وآخرته. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: عندما يقوم الرجل لصلاة الليل ولا يريد أن يعلم به أحد ويريد أن يوقظ زوجته للصلاة معه، هل ينافي ذلك الإخلاص؟ وكيف يصلي ومعه زوجته؟ أثابكم الله.
وكيف يصلي
ومعه زوجته؟
أما من حيث الإخلاص فهو بين العبد وربه، فإذا كان علم الله من في قرارة قلبه أنه يقوم بهذا العمل ولا يريد به غير وجه الله عز وجل فهو مخلص، ووالله ثم والله قد أخلص لربه ولو علمت الخليقة كلها بعمله. ولو علم الله أنه لا يريد وجهه والعياذ بالله وأنه لا يبتغي ما عنده فهو مرائي ولو كان خاليا وحيدا فريدا، لأنه قد يسلط الله عليه الفتنة بالعجب، قد يسلط الله عليه الفتنة بالغرور. فإذا الإخلاص سر بين العبد وربه، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أنه جعل الإخلاص سرا دفينا لا تراه العيون ولا تسمع به الآذان. الإخلاص لا يظهر إلا بالأثر، فما من عبد يريد وجه الله عز وجل بقوله وعمله إلا طيبه الله حية، وما من عبد لله لغير الله إلا خاب وخاب رجاؤه وخسر الدنيا الآخرة، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير، لا ينفعه ولا يضره، بل ما فعله أعظم ضرر عليه، ولو أنه لم يقم بالطاعة كان خيرا له من أن يفعل طاعة يرد بها وجه الله فيصرفها لغير الله عز وجل. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان جعلنا وإياكم من المخلصين. إذا جاء في قيام الليل، قيام الليل من أعظم الأعمال والطاعات التي يراد بها وجه الله، ولكن قد يدخلها الرياء. ومن هنا ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع في الليلة الثالثة من الصلاة في المسجد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قالوا هنا رد الناس إلى البيوت، وقال فإن خير، وخير بمعنى أخير، فإن خير صلاة المرء إن أخير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، كلها خير ولكنه أخير، فجعل أعظم شيء في الطاعة وهو الخيرية جعله أعظم في الخفاء والبعد عن عيون الناس ورؤية الناس وعلم الناس. فالذي يصلي في بيته غير المكتوبة أخلص لله وأصدق مع الله وأرجى لثواب الله، سعيه مشكور وذنبه مغفور وأجره موفور. يصلي في الخفاء ويخرج إلى الناس في العلن لم يشعر أحد أنه صلى. قال محمد بن سيرين، قال الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما يدخل الرجل عليهم ضيفا فيخرج من عنده فيتأخر عليه الشيء القليل يظن أنه عند أهله وهو قائم يصلي لربه. كانوا عبادا ذاكرين لله عز وجل، محافظين على أوقاتهم وأعمارهم، فإذا جاء الضيف نظر هذا الوقت فأحس أنه أعظم ما يكون من هذا الوقت أن يصرف في طاعة الله عز وجل، وأن هذا الضيف لا يغني له من الله شيئا إلا إذا فعل معه شيئا يرجوه عند الله سبحانه وتعالى، فأكرمه لوجه الله واستغام عند الله سبحانه وتعالى، هذا الذي سيأخذ منه. فإذا شعر أنه إذا جلس معه سيذهب الوقت انفتل إلى أهله، يظن الضيف أنه مشغول بتهيئة الضيافة وإذا به أنه مشغول بزاد، لكن زاد غير الزاد الذي شغلت به الناس، زاد ما خرج عبد من الدنيا بأحب ولا أكرم على الله منه وهو زاد التقوى. وأفضل زاد للتقوى بعد الإيمان بالله الصلاة: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فكان يصلي ويظن ذاك أنه مشغول بأهله وهو قائم بين يدي ربه، ما يريد هذا الوقت أن يذهب هدرا، لكنه بإخلاص، فأصبحت عبادة الخفاء عنده حتى في وقت الشغل حينما يأتيه الضيف، وبإمكانه أن يصلي في مكان الضيف، وبإمكانه أن يصلي أمام الضيف، ولكنه يصلي لله ولا يصلي لأحد سواه. ومن هنا صلاة الليل فضلها وشرفها وعظم ثوابها وعلو منزلتها وترغيب الشرع فيها لما فيها من أمور عديدة، من أشهرها أمران كما ذكر الأئمة رحمه الله وهما مستفادا من النصوص. الأمر الأول أنها خفية، لأن قيام الليل ما يطلع عليه أحد. قال بعض السلف كان الرجل يسافر مع الرفقة، فإذا نزلوا منزلا ينزلون يريدون أن يناموا ويرتاحوا، سبقهم إلى فراشه حتى إذا نام القوم واطمأنوا قام فتوضأ وتهجد بين يدي ربه، حتى إذا قرب الفجر من البزوغ ذهب إلى فراشه، فإذا جاءوا يوقظوه للصلاة يرون كأنه نائم. من يعامل الله يعرف ويعلم كيف يعامله، وسيهديه ربه إلى سبيل المخلصين وإلى سبيل المحسنين وإلى سبيل الموحدين الذين يريدون وجه الله رب العالمين. ففضلت عبادة الليل وقيام الليل لأنها بعيدة عن أنظار الناس، وثانيا لأنها تكون في ساعة اللذة التي يحتاج الإنسان للنوم والراحة، فإذا به يؤثر ما عند الله على هوى نفسه من الراحة والاستجمام. فالشاهد الإخلاص في قيام الليل. إذا أمكن أن يقوم الليل فالأفضل أن يخلص وأن يقيم زوجته، لأنه يحصل الفضيلتين، فضيلة قيام الليل ويريد بها وجه الله عز وجل، وفضيلة إعانة الزوجة على ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله أن الليل فأيقظ فأصبح في وجهها الماء، ورحم الله قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رحم الله قيل خبر بمعنى الإنشاء، أي أن الله سيرحمه، وقيل دعاء، وعلى كلا الأمرين سواء دعاء أو خبر فلا شك أنه أصاب الرحمة إن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فمستجاب الدعاء، وإن أخبر فهو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه لا ينطق عن الهوى. فالشاهد من هذا الأفضل أن يخلص وأن يوقظ زوجته، هذا أفضل وأكمل. فإن خاف أن تتحدث زوجته أو يفتن بنظر زوجته إليه أو يحصل شيء من المفاسد الدينية وعلم الله من قرارة قلبها أن يتقي أنه يتقي ذلك، فحينئذ يكتب له كأنه أيقظ زوجه لأنه حبسه العذر، ومن حبسه العذر كتب أجره كاملا، والعذر يكون حسيا ويكون شرعيا، وهنا العذر شرعي. وعليه فإذا كان يعلم الله من قرارة قلبه أنه لا يريد إيقاظ زوجته لأنها لا تتحدث ولا تفتن أو لا تغتر به كتب الله له ذلك الأجر. المسألة الأخيرة كيف يصلي مع أهله. السنة في المرأة إذا قامت مع الرجل سواء كان محرما أو أجنبيا أن تقف وراءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك كما في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعت، قال أنس رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم، قال فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. فقوله العجوز من خلفنا هذا يدل على أن المرأة تقف وحدها وراء الصفوف، وهذا مستثنى من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة خلف الصف منفردا، لأن المرأة فيها فتنة، ومن هنا أخرت شرعا وتصلي لوحدها وراء الزوج. وما يفعله البعض من الجهلة من إيقاف زوجته بجواره هذا خطأ ومخالف للسنة، ومن فعل ذلك اعتراضا على الشرع وإنكارا للشرع فإنه يخشى عليه الفتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، خاصة عندما يظن أن هذا من باب مساواة المرأة والله بالرجل، وهذا كله مصادم للسنة والشرع، والشرع يحكم على الناس والناس لا تحكم على شرع الله، والله عز وجل حكم بهذا الحكم وجعل فيه الخير، والله إذا حكم يحكم ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وهو رب العالمين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. المرأة التي تلد بعملية جراحية هل تأخذ حكم النفساء فلا تصلي ولا تصوم أثابكم الله.
هذا فيه تفصيل، إن نزل معها دم من الفرج فهو دم نفاس، وأما إذا لم ينزل الدم فإنه تحكم بكونها طاهرا فتصوم وتصلي ولا شيء عليها من أحكام النفاس. العبرة بخروج الدم من الفرج، فإن خرج من فرجها دم بعد الولادة حكم بكونها نفساء وإلا فلا. في الحقيقة نعتذر لأن بعض الإخوة ألفوا في رمضان أن يتحدث عن رمضان وعن بعض المسائل المتعلقة في رمضان، وحب أن ننبه على أمر من أجل نعم الله عز وجل على المسلم أن يعمل بما علم، وأن يحرص إذا سمع خيرا أو علم برا على أن يكون من أهله، وأن يعلم علم اليقين أنه إذا سمع العلم صار حجة له أو عليه. ولا شك في مواسم الطاعات مما ألفه الناس أنهم يتحدثون عن أشياء تخصها، وهذا لا شك أنه في بيان للحق وبيان للسنة وبيان كيف يفعل الناس، لكن لا يصل الأمر إلى الإنكار عند مخالفة هذا الإلف. فالبعض مثلا في المحاضرات إذا جاءت المحاضرة في الزمان المعين لا تناسب الزمان المعين كانت محل إنكار، إذا جاءت الخطبة في أول أسبوع من رمضان لا تتحدث عن الصيام صارت محل إنكار. إذا معنى ذلك كأننا نلزم أنفسنا بأن هذا الشيء لا بد أن يكون، فعليه أن على طالب العلم به. لذلك وقد أدركنا بعض مشايخنا رحمة الله عليهم كثيرا ما يخالفون الأشياء التي يخشى منها الاعتقاد عند المداومة، ولذلك تجد كثيرا من السنن والفضائل واضحة للناس وبينة وأحكامها واضحة، وتقال في جميع ما هو موجود الآن من الكتب والرسائل والوسائل على اختلافها، بحيث أن الأمر يتكرر أكثر من مرة، فتجد الناس يدورون حول مسائل معينة وبلغ بهم الأمر عند تكرار الشيء في الزمان المعين أنهم يجعلون الأقوال ثلاثة أو قولين أو أربعة، وحينئذ يصنف كل من يتكلم هل هو مع فلان أو ضد فلان. علينا أن نعلم أن العبرة بالعمل، والعمل ينبغي أن يكون بالصواب وبما هو موافق لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. فالإلف لبعض الأشياء والحرص على تكرار مسائل معينة في مواسم معينة هذا أمر يحتاج أن ينظر فيه طالب العلم بروية، وخاصة من يقتدى به من أهل العلم ونحوهم، ولينظر لو أن طلبة العلم أخذوا مسائل جديدة يستفيدون منها في الزكاة أو نحوها وخرج الإنسان بفائدة ومسألة جديدة لا شك أن هذا يفيد طلبة العلم أكثر، والأمة بحاجة إلى هذه المسائل. فأحببنا أن نعتذر عن النفحات وعن ما اعتدناه، وإن كنا والله كلنا بحاجة إلى من يذكرنا. ونختم بكلمة قصيرة نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله كما بلغنا هذا الشهر أن يبلغنا ليلة القدر، أن يجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. نسأله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه. لا شك أن المسلم حري به في مثل هذه الأيام أن يلهج لسانه بالثناء على الله أن الله بلغه رمضان. وكم من إخوة وأحبة كانوا معنا في العام الماضي وفارقونا ولم يبلغوا رمضان، فاحمد الله عز وجل أن الله مد في عمرك وأفسح لك في أجلك وبلغك هذا الشهر الذي لا تعلم كم لك من الدرجات والخيرات والحسنات في إصابتك لهذه الأيام والليالي المباركات. أمر الثاني أن يجمع الإنسان بين الشكر باعتقاد الفضل لله والثناء على الله وبين شكر العمل، وهو أن يحرص في هذا الشهر الفضيل على ذكر العظيم الجليل، على المسارعة في الخيرات والتسمير عن ساعد الجد في الباقيات الصالحات، وأن يعجل إلى ربه بخير يكون له نورا في قبره ونورا له في حشره ونشره وحجة له في الموقف بين يدي ربه. استكثر من أيام هذا الشهر من أفضل وأعظم ما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، أن يدرك وأن يعلم أن الصيام شرع لعلة ولسبب، وهذا السبب هو أعظم الأشياء وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وأن من حصل في صيامه هذه الغاية العظيمة فقد حصل الصيام في أعظم وأكمل وأجل ما يكون عليه الصوم، ألا وهي الإخلاص لله عز وجل. 30 أو 29 يوما مدرسة تعلمك أن تريد وجه الله عز وجل، تعلمك أن تعيد النظر في قولك وعملك، تعلمك أن تتجه إلى نفسك باللوم، إلى متى هذا النفاق وهذا الكذب وهذا الغش، إلى متى وأنت تخدع نفسك، تعلمك كيف تريد الله وحده ولا تريد شيئا سواه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه إشارة إلى الإخلاص. هذه الأيام كلها تعلمك أنك إذا قلت أو عملت أن تقول وتعمل لله، لأنك عبد لله ولست عبدا لأحد سواه. الأمر الثاني أنها تعلمك أن الطاعة سبيل أهل الصدق والصبر والتحمل والجلد، فرضت أو فرض الصيام بهذه الكيفية التي فيها عناء ومشقة لكي تتعود على الصبر على طاعة الله والصبر على سبحانه وتعالى. ولا شك أن يكون الصبر تصبر عن هوى النفس، ولذلك أعظم امتحان للإنسان فيما يهواه. ومن هنا قرن الله جزاء النعيم في الآخرة وعلو الدرجة في الآخرة لمن فاز بهذه المرتبة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يستطيع الإنسان أن ينهى نفسه عن الهوى حينما تكون نفسه مستجيبة له، فإذا به يقهرها ولا يجعل هواه إلها، وإنما يجعل نفسه تبعا له، وهذا تستفيده من خلال الصوم، لأن النفس تريد أن تأكل وتريد أن تشرب وإذا بك تمنعها. ومن امتنع عن الحلال من الطعام والشراب حري به أن يمتنع عن الحرام، حري به أن لا يأكل أموال اليتامى وأن لا يأكل الربا وأن لا يأكل أموال الناس ظلما. من امتنع أن يشرب من ماله وأن يأكل من ماله حري به أن 30 يوم أو 29 يوم يعلم كيف كف النفس عن حلال أحله الله له، حري به أن يبقى عمره يعف نفسه عما لا يحل له من أموال المسلمين. كذلك أيضا يعلمك هذا الصوم كيف تكبح جماح النفس، فلا تتكلم إلا بخير ولا تعمل إلا خيرا. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يبتعد عن غرائز النفس التي تتحرك فيكبتها، ولا يتحدث مع زوجته بأمور تتعلق بالإثارة ونحوها طاعة لله عز وجل. طيلة العام له فسحة، لكن هذه الأيام ليس فيها فسحة، فيها امتحان، فيها اختبار، فيها ابتلاء. كذلك لا يسب الناس ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله قال إني صائم، إذا معنى ذلك أن هذه العبادة تعلم كيف يصون لسانه، تعلم كيف يكون عفيف اللسان عن أعراض المسلمين، عن سبهم، عن شتمهم، عن اتهامهم بالزور، عن الوقيعة في أعراضهم، في عقائدهم، في مناهجهم، في أفكارهم بدون حق وظلما وزورا. كل هذا يتربى به الصائم حتى يعرف أين يضع لسانه، وعندها يكون مسلما حقا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. في رمضان مواقف، لكن هنا موقف. تأمل أخي في الله، حينما تكون في اليوم في شدة الحر والقر وأنت في شدة الظمأ تمتنع من الطعام والشراب، فإذا بساعات النهار كل ما مرت ساعة كانت أشد من التي قبلها لأن الظمأ يشتد، فإذا بك تأتي عند آخر ساعة وتقول سبحان الله. يقف الإنسان عند فطوره موقف المتأمل، موقف المتعظ، المتدبر، المدكر، كيف مرت هذه العشر ساعات والاثنى عشر ساعة والأربعة عشر ساعة، بل في بعض الأحيان لخمسة عشر ساعة الصوم، كيف مرت مع ما فيها من العناء والتعب. فليسأل نفسه عند آخر لحظة منها: ولسان الحال يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وذهبت الأجر إن شاء الله، هكذا ستقف في آخر لحظة من عمرك، ستقف إذا ذبلت الحياة وانتهى الأجل واستتم ما للإنسان في هذه الدنيا، وقد تعب ونصب في طلب العلم وفي تعلم العلم وفي العمل بالعلم والدعوة إلى العلم وفي الجد والاجتهاد، وقد تعب في مرضاة الله مسلما صالحا متمسكا بدينه مع الفتن والمحن والزنازل والقلاقل، لا يريد إلا وجه الله، مستعصما بالله، مستمسكا بحبل الله، ثابتا على صراط الله، يقف عند آخر عمره وكأن لسان حاله كحال الصائم، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. كل ما تجده من التعب والعناء في طاعة الله يا ولي الله في هذا الصوم يذكرك بكل شيء تعامل مع الله عز وجل، وأنك ستقف في آخر هذه الدنيا، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء الأتقياء الشهداء الذين يقفون على آخر أعتاب هذه الدنيا وقد رضوا عن ربهم ورضي الله عنه. يقف المسلم هذا الموقف في آخر يومه لكي يعلم أنه مهما كان من تعب ونصب فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وعليه فخذ من صومك ما يعينك على صلاح دينك ودنياك وآخرتك، وخذ من هذا الصوم مدك ولأولادك، وكن كما النبي صلى الله عليه وسلم صائما إمام قومه قوتا في قوله وعمله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.